بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا ينطله بحقه، هذا بالجملة لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، أي ما تعرف الناس على حسنه. وهذا يعني ما يندب إليه، ومن فضائل الأعمال التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وهذا يدل على معدن الشخص وعلى أخلاقه الحقيقية. الإنسان قد يتكلف أمام الناس لأنه يقابلهم في أوقات معينة، لكنه تتبين حقيقته في بيته ومع زوجته وأولاده. فإذا كان الإنسان يعني مجبولا على الأخلاق العالية، فإنه يكون كذلك مع الناس ومن باب أولى مع أهله. وأما من تقمص الأخلاق ويتكلفها، فإنه لا يستطيع أن يستمر عليها مع الأهل. والأمر بالعكس، الأهل هم حق الناس بحسن خلقه، لأنهم أقرب الناس إليه من الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب. فهؤلاء يحق الناس بالإحسان. فإذا كان الإنسان يحسن الأباعد ويسيل الأقارب، هذا دليل على عدم صدقه، إنما يحسن الأباعد لأجل مصالح معينة. وإلا لو كان يريد وجه الله تبارك وتعالى لبدأ بالأحق والأقرب، أن الأهل أقرب وأحق بالإحسان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا ميزان الخيرية: خيركم خيركم لأهله. لكن لا إفراط ولا تفريط، ليس معناه أن يضيع أوقاته مع زوجته ولا يطلب العلم ولا يقبل على العبادة، يجعل كل وقته في الحديث والضحك واللهو والتماشي، لا، ما يلزم هذا، إنما يتوازن ولا يظلم، ويتعامل بالتعامل الطيب والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، كما يلزم أن يضيع وقته مع أهله. لكن لا شك أنه يعطيهم من الوقت ما يناسب، لهم حق عليه، وهي من أقوى وأكبر الحقوق بعد الوالدين، حق الأهل والزوجة والأولاد. ويلزمها طاعته في الاستمتاع، لأن هذا هو الذي وقع عليه العقد. عقد النكاح المقصود الأكبر منه الاستمتاع، فليس للمرأة بعد ذلك أن تمنع، ليس للزوجة أن تمنع زوجها من الاستمتاع بدون سبب. سيأتي الوعيد في هذا. وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. لو قال ما هو الدليل على أنه لا يجوز المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه؟ هل هناك دليل معين أنه لا يجوز؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا كان المرأة لابد أن تستأذن في الذهاب إلى المسجد وهي عبادة، ولا يجوز الزوج أن يمنعها أصلا، ومع ذلك يجب عليها أن تستأذن، فكيف بغيره، كيف بغير المسجد من الأسواق والذهاب إلى زيارة أحد، حتى لو كان زيارة والديها. لا يجوز أن تذهب حتى لو كان زيارة والديها، لا يجوز أن تذهب إلا إذا أذن لها الزوج. والزوج أيضا لا يجوز أن يمنعها من شيء فيه مصلحة لها وليس عليه ضرر في ذهابها، كما لو استأذنت بزيارة أبويها لا يجوز أن يمنعها منهم، لكن هي لا يجوز أن تخرج إلا بإذنه، لابد أن تستأذنه. وأيضا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام عن النساء: واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. جمع عاني، عوان جمع عانية، والعاني هو الأسير، فجعل المرأة أسيرة عند الزوج، يعني مثل الأسير عند من أسره، لا يتصرف الأسير إلا بإذن الآسر، فكذلك الزوجة أسيرة في بيت الزوج، لا تصرف إلا بإذن الزوج. إذن لا يجوز أن تخرج إلا بإذن زوجها، إلا إذا أعطاها إذن عاما سلمة واثق من زوجته أن امرأة صالحة وأهلها قريبون يعني في السكن، وقال إذا شئت أو متى شئت تذهب إلى أهلك فلا مانع، فلا يلزم أن تستأذن كل مرة، أنه أذن أذنا مطلقا. وهذا على حسب الحال، إذا كان الزوج يثق بزوجته لما تتحلى به من الدين والعقل والعفاف، وأهلها قريبون ليس على خطر في الذهاب، وأهلها أيضا فيهم خير والصلاح ولا تتضرر بالذهاب إليهم، فلا حرج أن يسمح لها. هذا من باب المعاشرة بالمعروف والإحسان. قد يكون الزوج غائبا ويصعب أن تستأذنه مع رغبته في الذهاب لسبب أو لآخر، كما لو حصل يعني مناسبة أو جاء عند أهلها ضيف من أقاربها، فلا بأس أن يأذن إذنا عاما بهذه الصفات يكون فيه ضرر. وعدم الخروج والسفر، السفر من باب أولى، أن لا تسافر إلا بإذنه من باب أولى. والقيام، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، يعني هذه فيها خلاف بين العلم، هل يجب على المرأة أن على الزوجة أن تخدم زوجها في أمور البيت من طبخ ونحوه أم لا يجب عليها؟ هل العقد منصب على الخدمة ولا منصب على الاستمتاع؟ بعضنا ما يقول العقد منصب على الاستمتاع، قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني الأجرة المهر سموه أجر مقابل الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والاستمتاع غالبا إذا أطلق يراد به الأعظم، أعظم الاستمتاع وهو الجماع وما ومقدمات الجماع، أما الخدمة فهي ليست يعني داخلة في الاستمتاع دخولا ظاهرا، فالمقصود الأعظم من النكاح هو الاستمتاع الجماع وما يتعلق به. فلذا يقول العقد واقع على الاستمتاع وليس على الخدمة. ومنهم من يقول إن الخدمة داخلة لأنها هي العرف، وهذا أصح، يقول على حسب العرف، إذا كان عرف الناس أن الزوجة تخدم زوجها فإن العقد يكون واقع على ما تعرف عليه الناس، لأن هذا يرجع فيه إلى العرف، إذا كان من عادة الناس أن الزوجة تخدم زوجها فيجب عليها أن تخدم، أن هذا هو عرف الناس والعقد وقع على ما هو متعارف عليه. وإذا كان من عادة هؤلاء المجتمع هذا القوم أن الزوجة لا تخدم زوجها وأنه يأتي بخادم فإنه لا يلزمها الخدمة، على صح الأقوال أنه يرجع فيه إلى العرف على حسب حال الناس وعرف الناس. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، يعني يجب عليه أن ينفق عليها طعاما وشرابا كسوة وأيضا السكن بالمعروف، أي بالعرف يعني ما تعرف عليه الناس. فكل مجتمع كل بلد لهم أعراف تختلف عن غيرهم في الملابس في بقية الحاجات، كل بلد لهم عرف، وأيضا الأغنياء لهم عرف اللباس، الفقراء لهم عرف، الوسط لهم عرف، فهذا لا يمكن أن ينضبط بضابط معين أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته كذا في الشهر أو كذا في السنة، هذا ما يمكن ينضبط، فرده الله تبارك وتعالى إلى العرف، وعاشرهن بالمعروف. إذا نقول إذا كان من العرف أن الزوج يأتي بخادمة فإنه يلزم أن يأتي بخادمة، العرف يعني أن الزوجة تلبس كذا من اللباس فيلزم أن يأتي بما تعرف عليه الناس من اللباس من الطعام والشراب ونحو ذلك والسكن ونحو ذلك، هذا إنسان متوسط وينظر في حال أمثاله من المتوسطين كيف يشتغل لإنسانهم، كيف تكون الملابس، ما يسمى بالمكياج وما شابه ذلك، كل بلد لهم أعراف معينة، لباس معين وحاجات معينة يلزمه أن يأتي بها، الأغنياء لهم عرف، الوسط لهم عرف، الفقراء لهم عرف، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لأن هذا ما في ضابط محدد، لذلك يكثر اختلاف فيه بين الزوجين، يعني يختلفون في بعض الأحيان، مثلا الزوجة عندها مناسبة تريد لباسا خاصا بهذه المناسبة، الزوج يعبى والله هذا فيه تكاليف، فستان بألف ريال وشنطة ونعال ومدريش كلها تطلع يمكن 3-4 آلاف لمناسبة واحدة، هذا إسراف. والزوجة تقول كل الناس يأتون بفساتين جديدة، أنا أروح فستان قديم وأصير أقل من الناس وكأني فقيرة، ما يستطيع أروح إلا مثل الناس، ويحصل خلافات وشجار بين الزوجين بسبب هذه الأمور. ينبغي للزوج أن يتنازل بعض الشيء وأن يعاملها كما يعني يفعل أمثالها، يعني مثل حال مثلا أخواتها وبنات عمها والجيران وأهل البلد المتوسطين في الدخل، لأنه غالبا الأغنياء يكونون في أحياء، الفقراء يكون لهم أحياء أو قرى أو ما شابه ذلك، فلا يجوز له أن يكسر زوجته وأن يجعلها في حالة دون قريباتها وأمثالها، يعني حول يلبسون لباس مرتفع وجيد وهذه تلبس لباس أقل وينظر إليها نظرة ازدراء نظرة احتقار، مع أن زوجها غني، لا يجوز له أن يجعلها في هذا المقام، لأن يعني هذا فيه حرج عليها، قد تمتنع المرأة من الذهاب لبعض المناسبات لأجل أن اللباس ليس مناسبا لها أو لأولادها الصغار، وتقول الله أنا أستحي أروح لأقاربي وبنات عمي وبنات خالي في لباس أقل وأنا زوجي مغنيها الله، وهؤلاء أزواجهم يمكن أقل راتب من زوجي وملابسهم جيدة، فهذا في حرج عليه، فقد تمتنع من الذهاب، يحصل مشاكل شجار، ويأتي من النكد أكثر مما يتحاشاه من المال، قد يوفر 1000 أو 2000 أو 3 في الشهر، لكن يأتي من المشاكل والنكد والخصومات ما يتمنى أن يدفع أضعاف ويسلم ويرتاح، وربما تنفر منه ولا تقبل منه النصيحة إذا أراد أن ينصحها في شيء يتعلق بالدين، لأن كرهته ورأت أنه بخيل وأنه لا يحبها ولا يقدرها، فيكون سببا في عدم قبولها منه، وقد تتمرد عليه، تحصل شرور في البيت وتؤثر على الأولاد بسبب يعني مبلغ معين يريد الزوج أن يوفره في الشهر. لا، يعني الصلح خير، اصطلح معها ويعني يكون في تراضي ويكون في تفاهم ويحددون أشياء معينة، كلما كان في تفاهم كان في إصلاح أولى، والقاعدة أنه يسير على حسب العرف، لا يجوز أن ينزلها عن مستوى أمثالها ومثيلاتها من الأقارب والجيران والمجتمع، أن هذا فيه حرج عليها، مثل إنسان مثلا في ثياب ثوب 150-160-200 ريال، في ثياب جاهزة 40-30، لو جيت الواحد غني قلت له ألبس ثوب أبو 30 ريال ويستر العورة وثوب جيد ما في شيء، قلت له أنا ما أستطيع، الشماغ مثلا يشتري شماغ 120 فيه شم على 30 و25 و40، قل ألبس شماغ 30 وثوب 30 أو 50 ويكفي يستر العورة وجميل، يقول لك أنا ما أستطيع، أنا ما يليق بأقراني، أنا أذهب إلى العمل أذهب إلى الدوام وأكون أقل من غيري من أمثالي، هذا في حرج عليه، فكما أنك تجد الحرج في نفسك كذلك هي، لكن لا إفراط ولا تفريط، أن يكون القاعدة العرف، ما تعرف عليه الناس تكون مثل حال مثيلاتها في الغنى والفقر، والصلح خير، هذه قاعدة، الإنسان يصلح ويتنازل إذا صمم الزوج على أمر ووجد يحصل فيه خلاف وهو ليس بحرام تحريم صريح، فإنه ينبغي أن يتساهل ويكون فيه شيء من اللين، كما قال جابر في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها، قال وكان رجلا سهلا يوافقها في غير ما حرم الله، إذا طلبت أمر غير محرم يوافقها لشدة حبي لها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. وفق الله جميعا، حفظ الله.